بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعني بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تقبل منا الصيام والقيام، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، اجعلنا من عتقاء شهر الصيام. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب علمائنا ودعاتنا من المخلصين من النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم فرج كرب أمتنا ونجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، واجعلهم صالحين مصلحين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 64. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وبينا أن يوم القيامة يوم عظيم، في هذا اليوم لا تقبل شفاعة لشافع إلا بإذن الله، ولا تقبل شفاعة في مشفوع إلا في مشفوع يرضى عنه الله عز وجل. وعلمنا أنه لا يقبل من الكافر ومن الفاجر فداء يوم القيامة للنجاة من النار ولو قدم ملء الأرض ذهبا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فالمصنفون يذكرون عقب كل بعض الآيات بعض الفوائد المستخرجة من تلك الآيات. فمن خلال هذا المقطع وتلك الآيات السابقة اللي بيّنت ثمرات اتباع المنهج، وبعدين تقدمت بأوامر ونصائح لبني إسرائيل على الاستقامة والاتباع، يستخرج هذه الفوائد من هذا المقطع. الفائدة الأولى: من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه. ده أعظم أنواع الخذلان. خذلان يعني الخسران، يقول لك فلان مخذول أي خاسر، وتعني الهلكة. فيأمر الناس مثلا بعمل صالح وهو لا يعمله، ينهاهم عن منكر وهو يفعله، دي مشكلة خطيرة جدا. ولذلك ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم. أقطابه يعني الكرش، داخل الكرش زي اللي بيسموه المصارين والأمعاء، فتندلق أقطابه في نار جهنم، يعني الكرش يفتح ويطلع ما بداخله، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى والعياذ بالله. شوف الحمار كده لما يدور حوالين الرحى والطحن وكذا، فيجتمع عليه أهل النار اللي في النار يجتمع عليه، فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني كان في الدنيا إيه عامل نفسه شيخ خلاص وبيؤمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. هي دي القضية خطيرة جدا، جزاء من جنس عمل. طبعا بهذه المسألة ترتبط مسألة دقيقة جدا، يعني هل معنى كده يا عم الشيخ اللي يكون قد ابتلي بمعصية معينة ما ينفعش يدعو إلى الله؟ الإجابة لا، دي مسألة ثانية خالص. المعصية لا تمنع من الأمر والنهي ما دمت تجاهد نفسك على الترك، ما دمت تجاهد نفسك على التوبة، وإلا لو كانت الدعوة قاصرة على من لم يذنب لما دعا أحد بعد رسول الله، لأن العصمة لمين؟ للأنبياء فقط، خلاص كده العصمة للأنبياء. فالحديث والوعيد اللي فيه لمن هذا شأنه في كل شيء كلام فقط بلا عمل مطلقا، لا يفعل المعروف بل يفعل المنكر ويزداد فيه. إنما قد يبتلى المرء ببعض المعاصي، كلنا ذلك الرجل، ولكن يندم ويستغفر ويتوب ويغلب هواه ويرجع تاني، فهذا ليس عائق مطلقا عن الدعوة إلى الله تعالى وعن أمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. واضح؟ لازم ننتبه لهذا، إن بعض أصحاب الفهم القاصر ربما لما ينظر لتلك الأحاديث ليترك الأمر كله، يقول لك خلاص أنا ما أتكلمش خالص في الدين بقى ماليش دعوة. لا يا ابني، إزاي؟ لابد أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. يا عم الشيخ ما أنا حالي تعبان، كلنا ذلك الرجل. مين مننا اللي له الكمال يا ابني؟ الكمال الأنبياء فقط، مش لينا إحنا، إحنا بشر نصيب ونخطئ. ولكن ما يكونش دأبك ده والجرأة على المعصية وتنهي الناس وانت عندك جرأة، لا دي مسألة تانية بقى، دي يدخل في الحديث المذكور ده والوعيد الشديد. لكن بيغلبك هواك أحيانا، يجتهد عليك الشيطان أحيانا، تقع ثم تندم وتعود وتستغفر، خلاص فلا حرج، وهذا ليس بعائق عن الدعوة إلى الله تعالى. ودي برضو تضبط فهم المنصوح ذاته بقى. أحيانا مثلا يجي لك ناصح ينصح لك خلاص، وانت ربما تعلم عليه بعض التقصير، فقد يصدك هذا عن قبول النصيحة، يقول لك يبقى فهمك سقيم. يجي ينصحك تقول له ما انت بتعمل كذا، لا ما تقولوش انت بتعمل كذا، قل له جزاك الله خيرا على النصيحة، انك رأيت بي عيبا فنصحتني وذكرتني. كثيرا ما أقول هذا، حضرتك مثلا عندك معصية معينة وأنا علمتها عنك فأردت أن أنصح لك، خلي بالك، فأنت عندك نقص رقم واحد، صح؟ في واحد نقصه، فأنا جد أكمله لك خلاص، ربنا أنا عندي 10 ناقصين، فاقبل مني الواحد ده وانصحني في 10، مش ترد الواحد عشان أنا عندي إيه عيوب معينة. وده خلل في الفهم، يعني بعض الناس تيجي تنصحه يقول لك ما أنت بتعمل كذا، انصح نفسك. طب ما تنصحني، اقبل مني نصيحتي في الخلل اللي عندك وانصح لي في الخلل اللي عندي، ولا ايه؟ يعني المفترض تقول لي جزاك الله خير، فعلا انا عندي هذا العيب، جزاك الله خير ذكرتني، وما دمت نصحتني فانا كذلك انصح لك. انت عندك 1 و2 فحاول الله يرضى عليك تبتعد عن كذا، اقول لك جزاك الله خيرا. هكذا يكون الدين يا اخو، ما دام النصيحه بادابها. لكن اوعى لا تقبل نصيحة لأن النصح في عيب معين، لا، ما تبحث في النصح عن عيب. وده كثيرا ما يكون بين الأزواج والزوجات، تيجي تنصح الزوجة تقول لك يعني ما أنت بتنام ساعات في صلاة الفجر، طب يا ستي غلبتني عيني، لكن اقبلي مني النصيحة وانصحيني وذكريني وبصحيني للفجر مثلا، خلاص أنت ما شاء الله عارف اللي ليك بس، لكن مش عارف اللي عليك. يا ستي ماشي، ما انا ذكرتك باللي ليا وده واجب عليك اعمليه، وبعد كده انصحيني في اللي عليا، ولا ايه؟ مش ده الاسلام؟ يعني أنا بنصحك ما تبحث ليش عن عيب عشان ما تقبلش مني النصيحة، قل لي جزاك الله خيرا على النصيحة وقبلتها، وكمان أنا عندي نفس الباب، أنت عندك باب كذا خلي بالك منه الله يرضى عليك وبلاش كذا، هقول لك جزاك الله خير. ليه يا إخوة؟ لأن النبي قال كده الدين النصيحة، فلما ينصحك ناصح بأدب النص اقبل منه النصيحة حتى وإن كان ناقصا، وحاول أنت جاهدا تنصح له في نقصه، مش بسبب نقصه ترد ما نصحك به في خلل عندك، ودي قضية مهمة قوي لازم نتعلمها. عشان كده دائما بنقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وأذكر لما كلمناكم عن الإخلاص والرياء قلت من ضمن الخلل اللي عند بعض الطلبة إنه خوفه من الرياء يمنعه من العمل، وده خلل جسيم جدا، وذلك قال العلماء وترك العمل من خوف الرياء هو الرياء، خوف العمل أو خوف ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء. لماذا؟ لأنك مرائي فعلا، لأنك لو مش مرائي هتواصل في عملك خلاص كده، قال أحسن يقولوا ما أنت عايزهم يقولوا، اثبت على عملك ولا تترك العمل خوفا من الرياء، لأن ده هو الرياء بعينه، وانت لو في رياء مش هيجي لك يقول لك ان انت مرائي، ده يحبك او انت زي العسل، فبيجي لك ليه؟ لان في اخلاص، فعايز يبعدك عن الاخلاص ابليس، فيقول لك ده في رياء، ده عشان فلان وعشان علان. لا تسترسل معه وانتهي، وقل امنت بالله ورسله واظب على عملك الصالح. خلاص يقول لك اصل انت مش اهل، ومين مننا اللي اهل؟ لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فلو كان بالأهلية لم يدعو إلى الله دع بعد رسول الله، واضح؟ فننتبه لهذه الأحكام. فمن أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه. الفائدة الثانية الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. لو حدث عندك إغلاق في أي باب افزع للصبر والصلاة، سواء كان في دنيا أو في دين، افزع للصبر والصلاة، هتقضى الحاجات وتفرج الكروب بأمر الله رب العالمين لما تستعين بالصبر والصلاة. دايما يا إخوة الناس عند الكروب يفزعون للمخلوقين إلا من رحم ربي وعصم، وقل من يفزع للخالق جل جلال. المؤمن بقى إذا أصيب أول حاجة يفكر فيها يتوضى ويصلى ركعتين ويسأل ربه، لأنه يعلم أن ما أصابه من أمر إلا بقدر الله تعالى، ولا يملك الرفع أو التخفيف إلا الله، فافزع إليه، قدر عليك شيء معين خلاص افزع إليه. ولذلك النبي قال كده الدعاء والقدر يتعاركان بين السماء والأرض، فأيهما غلب ظهر، أو كما قال. شوف قوة دعائك إيه بقى، لأن الدعاء قدر. يقول لك الله الدعاء يرد القدر، أيوة لأن الدعاء قدر، الدعاء إيه؟ قدر. فالذي قدر مصيبة تنزل عليك قدر أنك ستدعو فترفع. ولذلك قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والصلاة دعاء، الصلاة دعاء، لأن الدعاء بينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة اللي بيصلي في دعاء، اللي بيصوم في دعاء. لماذا؟ لأنه لماذا يصوم؟ تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله، يبقى بيرجو ماذا؟ ثواب الله. أنا بصوم ليه؟ لأن ربي وعد الصابرين بالجزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى صيام عبادة ولا لا؟ ودعاء ولا لا؟ لأنك حالك بيقول إيه؟ أنا صمت أهو ليه؟ عشان اللي أنت قلته في كتابك خلاص كده؟ اللي ربنا قاله في القرآن إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العلماء قالوا الصابرون هم يعني الصائمون. وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى الصائم داعي بيدعو ربه بالقبول والثواب. وبعدين حديث النبي إن في الجنة بابا لا يدخل منه إلا الصائمون، هو باب إيش؟ الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون. قال النبي فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد غيرهم، أو كما قال النبي. وفي رواية عند ابن خزيمة ومن دخل شارب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. إن أنت كنت بتتعبد ربنا بالعطش في الدنيا صح؟ يبقى الصيام دعاء، الزكاة دعاء. مين اللي فرض عليك الزكاة؟ الله. فأنت لما بتزكي بترجم عند الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى أنت لما بتزكي أو بتتصدق ده دعاء. ليه؟ لأن حالك بيقول إيه؟ أمرتني فنفذت وأنتظر الثواب. مش الأمر رتب عليه وعد، فإحنا منتظرين الوعد. فده اسمه دعاء العبادة. يبقى أي عبادة بتقوم بها اسمه دعاء. في النوع الثاني من الدعاء اسمه دعاء المسألة. يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب بارك لي في رزقي، زي ما بتسمع كده الدعاء بيدعون في قنوت في صلاة الوتر ويقنطون. ده اسمه دعاء مسألة، تسأل حاجتك من الدنيا أو الآخرة. إذن وأنت عابد لله أنت داعي. فلما يكون عندك قرب بقى افزع للدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء ينقسم قسمينه، فادعوا دعاء العبادة واستعينوا بالصبر والصلاة، وادعوا دعاء المسألة يا رب فرش كربي ويسر أمر. اجمع أقسام الدعاء. علشان كده نقول قبل أن تفزع للمخلوقين عند المصائب افزع للخالق الذي بيده الأمر، وبعد كده استعن بالأسباب المباحة المتاحة المشروعة. أن تسأل العلماء يبصرونك بالطريق، ربما عندك خلل معين هو السبب في البلاء، فنقول لك افعل كذا وافعل كذا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استشير أهل الفهم، اسألهم لن تعدم فائدة. وهكذا. فأقول لك افزع للخالق دائما أبدا، وسأله جل جلال عندك مشكلة افزع لله ويبكي بين إيديه واسأله الفرج. صلي واجتهد في الصلاة واسأل ربك التوفيق والسداد، واللي ربنا مقدره هيكون. ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك فلن يصيبك. خلاص ده مش بتاعك انت، وده الإيمان بالقدر بقى. علشان كده النبي علمنا وبين لنا ان سعادة اهل الايمان لا تدنيها سعادة، لكن عندهم ايمان بالقدر يا اخوة. قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ولا يكون ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف اهل الايمان مع النعمة يشكر ربنا، مع النقمة والبلية يصبر عليها لأنه عارف أنه قدر ربنا قدره. إذن قدر لك الخير، لأن البلية إما تكون مغفرة ذنب، حينا بتبقى حضرتك مثلا ماشي في الطريق وجاي تنزل من عتبات المسجد ده اتخبطت رجلك أيش أي، يقول الحمد لله لعلك بقى كان عندك ذنب معين كده عملته وربنا بيحبك فقال نخلصك أول بأول في الدنيا. يلا يبقى لما تتخبط كده في الأرض وانت ماشي قول الحمد لله ذنب غفر. أو الله العظيم يا إخوة خبطت ليه؟ لأنك عملت حاجة. أحد الأطباء بيحكي لي هو كان راكب السيارة في مدينة هومبورج هنا،
وشاب طالب يعرفه مسلم يعني خارج من الجامعة وعند الأمبل فمعدية امرأة شبه عارية. صاحبنا بكلياته راح التفت لها كده وعمال ينظر لها كده وماشي وراح دب خبط في العمود. ربنا بيحبه. قال له اللي انت تعمله ده غلط وهنغفر لك اهو خبطناك في العمود اوعى تعود. خلاص كده فخلي عينيك غض البصر الله يكرمك. وبعدين اوعى تعمل زي اهل الاهواء من دعاة العصر بعض دعاة العصر من دول اللي دايما يلقي اللوم على العريانة مش عليك انت يعني يخليك انت ما تأنبش نفسك خالص يقول لك والشباب ذنبهم ايه ما هي اللي خرجت عريانة. خرجت عريانة يا مجرم. طب ما انت مأمور بغض البصر يا مجرم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شفت الخلل بيجي فين في الدعوة؟ دعاة الشباب المعاصرين دول يعني معناه ايه؟ انظر براحتك بقى يا نادر ما انت غصب عنك ما هي اللي عريانة. فتيجي انت بعد ما كنت عندك ضمير بيأنبك ويلومك على المعصية التمست لنفسك ايه؟ العذر في الحرام. ما دام هم عريانين لازم ننظر بقى يعني ما عادي ما نعمل ايه طيب؟ ويجي لك بقى واحد من شباب اليومين دول اللي بيسمع لهؤلاء يقول لك يا عم مش طايق نعمل ايه صحيح؟ لو نظرت يمين عريانة، لو نظرت شمال عريانة، لو نظرت انظر بقى الارض واتخبط، انظر الارض واتخبط يا مجرم. وبعدين يا عم الشيخ زمن الصحابة مش زي زماننا، ما كانش عندهم فتن. مين الصحابة ما كانش عندهم فتن؟ ده احنا قلنا الابتلاء على قدر الإيمان. مين أشد الناس إيمانا؟ أصحاب النبي. يبقى ابتلاءهم كان أشد مننا ولا لا؟ والله كان أشد مننا يا أخي. يكفيهم فتنة بريق السيف على الأعناق ثم الشهوات. كل الشهوات المعاصرة جاية من الجاهلية يا إخوة. بيت الله الحرام في زمن النبوة كانت النساء يطفن حوله عرايا كما ولدتهم الأمهات، وكانت طول كده بالطوف. اليوم يبدو بعضه أو كله، هتكشف كله في زمن الصحابة ده. تفهم يعني إيه؟ وكان الصحابة إيه عندهم غض بصر، كان عندهم غض بصر. إنما أنت يمكن لابسة نص هدومها صح، إنما هناك كانت إيه مفيش هدوم خالص. فتنة ولا فتنة؟ مش فتنة دي. وكان في الجاهلية في زمن النبوة حاجة اسمها أصحاب الرايات الحمراء اللي اتخذ منها بيوت الدعارة اللي من دول اللون الأحمر، واخدينها من الجاهلية. والله العظيم يعني ايه رايات حمراء؟ بتبقى أماكن كده عليها راية حمراء، معروف ان دي بتاعت الايه الفاحشة، يروح يقضي حاجاته وتمام ومبسوط. يقول لك اصل ما كانش عندهم فتن. لا يا سيدي، كان عندهم اشد من اللي عندك، لكن هم كان عندهم ايمان، كان عندهم صدق مع الله واتباع للنبي. خلاص كده. فاوعوا تسمعوا لاصحاب الاهواء دول اللي بيزينوا الباطل للناس. يجي يقول له ايه بتزني؟ ازني بس تعالى صلي. ازني يا مجرم؟ يزني ازاي؟ قول له توب واستغفر ربك وصلي مش براحتك. ويفهموا الاحاديث خطا. يعني شوف حديث النبي حديث ابي ذر، وده الخلل في الفهم يا إخوة. النبي لما قال لأبي ذر حديث أبي ذر: جاءني جبريل فقال يا محمد من مات من أمتك ويقول لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر قال النبي: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كرر أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أو كما قال النبي. هل معنى ده النبي يدعو للزنا والسرقة؟ لا، ده كان زنى وتاب، سرق وتاب، فتاب الله عليه. فهمتوا حاجة؟ فوفقه لكلمة الإخلاص قبل موته. مش دعوة للفجور. يقول لك بس ازني وتعالى، ما شاء الله عليك. وأذكر أن أحدهم في بلدنا مصر كان يسموه الأستاذ، ولكن لله الحمد والمنة انطفأ نجمه بعد أن ساد العالم كله. الأستاذ كان يقول للشباب الجامعي: عندك صديقة في الجامعة هاتها وتعالى الدرس، هاتها وتعالى الدرس يا مجرم، درس إيه اللي هيجي بصديقته ده؟ فكانوا طلبة الجامعة، ما هو ده هو ده الإسلام القيوط اللي هم عايزينه، يجيب لك البيت بتاعته من الجامعة رايحين عند عمه ونحضر الدرس، يحضروا الدرس وبعد الدرس يأكلوا جلاطي على نهر النيل، ما شاء الله، أدي الإسلام اللي هم عايزينه. وربنا يخزيهم هؤلاء، كم أفسدوا في دين الله تعالى وفيه وهدموا قيما وثوابت الإسلام. فنقول لك لا تسمعوا لأمثال هؤلاء، مميعون، ليسوا من أهل التأصيل الشرعي ولا من أهل العلم، والله بعضهم لم يشم ريح العلم الشرعي ولا يعرف أن يقرأ في كتاب من كتب السلف فضلا عن أن يفهم، ودي قضايا خطيرة جدا. فننتبه لأمثال هذه النماذج التي تميع قضايا الإسلام وتميع ثوابت الدين، هذا ليس من الإسلام في شيء. فما فيش حاجة اسمها بقى هي اللي عريانة، نقول لك لا، زي ما هي تعرت أنا أمرت بغض البصر، قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، خلاص يبقى نقول للشاب غض بصرك واتق الله، ونقول للبنت اتق الله يا ابنتي، فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. أسنمة البخت، عارفين البعير الجمل الناقة على ظهرها سنمة، اسمه سنام الجمل، جزء مرتفع كده صح، مرفوعة كده لفوق صح، أي صاحبتنا عاملة بقى إيه ديل حمار، عاملة شعرها كده فوق بقرة كده، ها، واللي عاملاه دي الحصان ولا دي الحمار على دماغها وماشية كده بهرم على دماغها، واللي تقعد تعمل لك البقر كده قد كده تعمل لك دماغها قد كده، ما هي دي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا يدخلنا الجنة مش معناه أنهم كفار، لا يا حبيبي، مرتكبين لكبيرة، فإن شاء الله أن يعذبهن لم يدخلنا الجنة مع أول الداخلين، ربما تعذب على ذنوبها في النار، ثم إن كانت من أهل التوحيد وأهل الإسلام ما أهلها للجنة. لكن ومن يقوى على عذاب الله بداية يا إخوة، والله لا أحد لا أحد. فالاعتدال، نؤمر الشباب بالغض البصر ونؤمر الفتيات بإيه؟ بالتزيب زي الإسلام، مش تميع القضايا عند الشباب وهي المسؤولة، هي اللي خرجت عريانة وفين أبوها، وانت انت معذور، انت شاب معذور، شاب ايه بس، الله يهديكم. أين أنتم من نبي الله يوسف عليه السلام؟ كم بقي على الوقت يا دكتور؟ طيب الحمد لله، ناخد النموذج المشرف الجميل ده قدوة للشباب، يوسف الصديق، خلاص أصله كان نبي، ما الأنبياء قدوة، هم الأنبياء إيه؟ قدوة لينا عشان نتأسى بهم ولا لا؟ جاء الأنبياء لماذا؟ ما هماش ملائكة، دول بشر صح؟ ولكن أيدوا بوحي السماء عشان يكونوا قدوات لنا وأسوة نتأسى بهم ونقتدي بآثارهم. فآدي نبي الله يوسف عليه السلام، خلي بالك بقى، كان في قمة الشباب وقمة الشهوة، وكان مغترب عن بلدي، مش في بلده، وبعيد عن أهلي ومن يعرفونه خلاص، وكان عبدا مملوكا، ومن اللي بتراوده؟ من تملكه؟ امرأة العزيز، خلي بالك قوي بقى، امرأة العزيز زليخة كانت من أجمل النساء في عصرها، يعني جمال لا يوصف، خلاص كده أدي واحد، وهي السيدة وأمرها مطاع، دي مين؟ دي زوجة مين؟ زوجة عزيز مصر. عارف يعني إيه عزيز مصر من الآخر؟ أقربها لك شوية. الفرعون ده كان الحاكم، وعبارة عن حاكم شرفي قاعد على الكرسي بس بيعبد من دون الله، لكن مين اللي بيصرف شؤون الدولة كلها؟ العزيز. يعني بكلمة يموت فلان يموت، يسجن فلان يسجن، يتنفي فلان يتنفي. يعني بلغة العصر رئيس الوزراء، رئيس الحكومة. يقدر حد يقرب من رئيس الحكومة؟ يبقى خلاص بقى ده ناوي على الهلكة، صح؟ آه طيب. وفي أسرها وغلقت الأبواب، يا يعني طردت كل اللي موجودين في بيتها وفي أسرها، خدموا وحشموا كله برة، وأنا وإنت لوحدنا. غلقت كل الأبواب وتزينت وتهيأت وطلبت، وليست مطلوبة، هي اللي طلبته كمان. يمكن بعض الشباب اليومين دول الخايب يقول لك أنا حتى مش أعكسها إزاي يا مجرم، أقول لها إيه وهي عشان أنت بتعمل إيه؟ يقول لصاحبه بقى المجرم زيه، أنت بتخليهم يتكلموا معاك إزاي؟ بتعمل إيه؟ شوف شوف. والتاني يوصف له بقى تعمل كذا وش خلي بالك من كذا. بنا عافينا وإياكم. فيبقى هو اللي طالب ومش عارف يطلب المجرم. لا ده ده دلوقتي هي اللي طالبة. يا أي والله اسمع كده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أدي واحد. وغلقت الأبواب، أدي اثنين. وقالت هيت لك، اتهيأت لك أهو أنا عايزاك. فتحت له ثلاثة أبواب للفاحشة، المراودة يعني التهيئة، غلقت الأبواب أدي اثنين، قالت هيت لك أدي ثلاثة. شوف بقى الإيمان يعمل إيه. فواجه الأبواب الثلاثة المشرعة المفتوحة على الفاحشة بسدود ثلاثة أغلقتها، قال معاذ الله، أعوذ بالله، ألجأ إليه أن يحفظني من شرك ومن شر الفاحشة وشر المنكر. مش أنت تروح نظر لها كده يا واد، قول أعوذ بالله، إلجأ لله عشان يعصمك. إنه ربي أحسن مثواي، لها تأويلان. الأول إنه خالقي ومالك أمري الذي أحسن إلي فكيف أعصيه. التأويل الثاني يقصد عزيز مصر، إنه هو الذي كفلني ورعاني وأنعم إلي بعد رق وعبودية، جعلني مثل السيد، فكيف أخونه في بيته. الثالث إنه لا يفلح الظالمون، احفظ دي كويس، لا يمكن يفلح الظالم أبدا يا إخوة. هكذا يكون المسلم. فنقول لك غض بصرك الله يرضى عليك، واحفظ نفسك، ولا تستمع لدعاة الفساد. وبهذا القدر نكتفي لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.